بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ خالد من الإمارات. يقول: أمي تسأل، عندها ذهب وتريد أن تعطيه لابنها الصغير أو الأصغر، لأنه غير متزوج ولا يعمل وليس عندهم مصدر رزق، فهل يجوز لها ذلك؟ خالد، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. بالنسبة لي هذا الولد الذي تذكر بأنه ما عنده شغل ولا عنده عمل ومحتاج وشيء من هذا القبيل، يجوز للوالدة أن تساعده على قدر كفايته، بمعنى أن تنفق عليه النفقة الواجبة، النفقة الواجبة، بمعنى إذا كان عندها ذهب وحابة تبيع الذهب لمساعدة ابنها، هذا يدخل ضمن النفقة الواجبة إذا كان ليس هناك من ينفق عليه كوجود والده مثلا، فلا بأس. أما إذا كانت الوالدة تريد من باب الهبة، لا بد من استئذان جميع الورثة، ويأذنون برضاهم، لا بد من رضا جميع الورثة، يعني تستأذنهم تقول: أنا أريد أعطي فلان الأصغر منكم هذا الذهب، فإن رضوا طيب، إن لم يرضوا لا بد من رضاهم، وإلا لا يجوز لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. منى من بغداد العراق تقول: هل يجوز أخذ فوائد المصرف والتي تعتبر ربا وإعطائها إلى موظفات البنك، وذلك لأنهن لا يقمن بأي عمل أو أي خدمة إلا بعد إعطائهن مبالغ، فنستطيع سحب أي مبلغ ولا نستطيع عفوا إلا ولا يتسهل أمرنا إلا بمثل هذا، ما حكم ذلك؟ أختي منى من العراق، بارك الله فيك. أولا، الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يتعامل بالربا ولا يضع أمواله في مصرف ربوي يأخذ عليه ربا، يأخذ عليه ما يسمى بالفوائد، هذا من حيث الأصل، لأن الربا محرم في عندنا في الإسلام. الأمر الثاني، إذا الإنسان خشي على ماله وعلى نفسه من وضع المال في البيت مثلا، ولا يوجد مصرف إسلامي، ما يوجد مصارف إسلامية، فيجوز أن يضع ماله للضرورة في هذا المصرف بشرط أن يجعله في حساب جاري. المسألة الثالثة، إذا لم يكن في المصارف حسابا جاريا وإنما لابد من صرف فوائد، فيأخذ الإنسان هذه الفوائد ويتخلص منها بغير نية الصدقة، بغير نية الصدقة. يبقى الجواب على سؤالك اللي أرسلتيه على وجه التحديد، إذا والله أموركم ما تتسهل ولا تمشي إلا بمثل هذا، مثل هذا النوع من المعاملة، تقولين بأن الموظفات يرفضن إلا بإعطائهن شيء، فيجوز في مثل هذه الحالة التخلص من هذا المال بإعطائه للموظفات لا يأكلن الحرام، والعياذ بالله، يأكلن الحرام، فيكون الحرام عليهن، وأما أنت فهذا من باب التخلص. لكن قبل ذلك، إذا والله عندكم القدرة على يعني الوصول إلى إدارة المصرف وإبلاغه بأن عندكم موظفات ما يشتغلن بإخلاص ويردن الرشاوة وشيء من هذا القبيل، وتعتقدين ويغلب على ظنك أو يغلب على ظنك بأن هذا سيمنع، هذا واجب، لأن هذا شر والعياذ بالله. هذا يعني قضية أن موظف يستلم راتب من المصرف ويرفض أن يمشي معاملة إلا عن طريق رشوة، هذا والعياذ بالله فساد عريض وخطير، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك إذا استطعت أختي منى تصلين إلى إدارة البنك، وإذا ما إدارة البنك ما تعاونت معك، أكيد هناك جهات رقابية في الدولة يعني تراقب مثل هذا الفساد المالي أو هذه الرشاوة أنا أطرح عليك، تقولين والله ما وجدنا سبيل. لا، ليس عليك شيء، وإنما الإثم على هذه الموظفة. شريفة من عمان تقول: هل يجوز الاستحمام ثم الخروج للصلاة بدون وضوء، وهل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ شريفة من عمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للغسل على نوعين: غسل عادة وغسل عبادة. غسل العادة ما هو؟ غسل العادة هو غسل التنظف والتبرد، يتنظف الإنسان التبرد، هذا لا يستبيح الإنسان بهذا الغسل العبادة التي من شرطها الطهارة، مثل الصلاة مثلا، أو الطواف على قول الجمهور، أو مس المصحف على قول الجمهور مثلا، لاحظتي؟ هذا غسل العادة، هذا ما يستبيح الإنسان به العبادة، العبادة التي من شرطها طبعا الطهارة، من شرطها الطهارة. النوع الثاني غسل عبادة، غسل عبادة، وغسل العبادة على نوعين: واجب ومستحب. واجب ومستحب، والواجب ثلاثة، الواجب ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النفاس. هذا يسمى الغسل الواجب، طبعا غسل الميت هذا أمر آخر، هذا يسمى الغسل الواجب. إذا اغتسل الإنسان الغسل الواجب سواء توضأ قبله أو بعده فإنه يستبيح العبادة التي من شرطها الصلاة، توضأ أو لم يتوضأ، توضأ أو لم يتوضأ. يعني مثلا امرأة طهرت من الحيض فذهبت وعممت بدنها كله بالماء بنية رفع الحدث، تستبيح العبادة، ما يحتاج أنها تتوضأ، ما يحتاج أنها تتوضأ، واضح؟ لكن هذا الغسل الأفضل فيه الوضوء، يتوضأ الإنسان قبل الغسل ثم يغتسل بعد ذلك. الثاني الغسل المسنون، مثل غسل الجمعة في قول الجمهور، غسل العيدين، غسل الإحرام. هذا الغسل المسنون في الراجح من قولي أهل العلم أنه ما يستبيح العبادة، لأنه فقد الوضوء الذي من فروضه الترتيب. ولذلك أختي الفاضلة، أي إنسان يغتسل غسل مسنون مثل غسل الجمعة مثلا على قول الجمهور لا بد من الوضوء قبل الغسل أو بعد الغسل. فأنت تقولين يعني هل إذا استحم الإنسان وخرج يصلي بهذا الاستحمام، فصلت لك بهذا يعني بهذه الطريقة حتى تستوعبين ويستوعب من يشاهدني أنواع الغسل، وما الغسل الذي يستبيح به الإنسان العبادة التي من شرطها الطهارة. أمة الله من العراق تقول: زوجي مفقود من 16 سنة، ما أدري ميت أو طيب. بالنسبة للعدة تقول يعني أنا كنت عايشة مع أهل زوجي وما مسكت العدة، هل علي عدة الآن مثلا؟ ما أعرف هل هو ميت أم طيب. أختي أمة الله من العراق، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يرد زوجك بالسلامة معافى طيبا. أختي الفاضلة، 16 سنة كثيرة بالنسبة لك، خاصة إذا زوجك فقد في فتنة أو في حرب أو في يعني مشاكل مثلا. فأنت أختي الفاضلة الآن بالخيار، إما أنك تنتظرين زوجك حتى يخرج، وإن شاء الله يخرج طيب ومعافى، وهذا راجع لك أنت، وإما أن تطلبي يعني إنهاء هذا الأمر، وذلك باللجوء إلى القضاء، لجوء إلى القضاء. فأنت إذا تقول والله أنا صابرة بصبر إلى آخر العمر، الله يعينك ويقويك ومأجورة إن شاء الله، تقولين لا أنا والله يعني ما زلت شابة، أريد مثلا تقدم لي أناس وشيء من هذا القبيل، لك الحق، أنت لك الحق الكامل، 16 سنة كثيرة، فتذهبين إلى القاضي، والقاضي هو الذي يبت في مسألة زوجك، يبت في مسألة زوجك، ثم يأذن لك بالزواج وبتقسيم تركته مثلا، وإن كان بعض الفقهاء يقولون يحبس ماله، ولكن الصحيح بأنه أيضا توزع التركة. ففي هذه الحالة يعطيك الإذن، فإذا أعطاك الإذن تعتدين عدة الوفاة، تعتدين عدة الوفاة، لأن الحكم القاضي يعتبر يعني يعتبر بداية إعلان وفاة زوجك، بداية إعلان وفاة زوجك، فتعتدين بعده، ثم لا بأس أن تتعرضي للخطاب بعد انتهاء العدة وتحصلين على نصيبك من التركة وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. الأخت أم محمد من الجزائر تقول: يا شيخ، أنا اطلعت على جوال زوجي، وجدت أنه يتكلم مع امرأة من خلال الرسائل، ولعلمك بأن هذه المرأة متزوجة وأم، ولما واجهتها ضربني وقال لي بالحرام ما تعيدين تحملي الهاتف مرة ثانية. تقول: أرشدني، هل أقدر إذا سمح لي زوجي أن أستعمله؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يتعلق بالجواب على سؤالك، نعم يجوز لك إذا أذن الزوج لك بحمل الجوال فتحملينه، ولا شيء عليك. الأمر الثاني، يجب على الزوج أن يتقي الله وأن لا يطلق وأن لا يحرم وأن لا يدخل في هذه الأمور التي فعلا قد تدمر حياته وأسرته، وإنما يعالج هذه الأمور بغير الطلاق وبغير التحريم. المسألة الثالثة، نصيحة لك يا أختي الفاضلة ولكل امرأة تترك التلصص والتجسس والتحسس والتفتيش في خصوصيات الزوج، في هاتفه، في جيبه، في أوراقه، هذه يدمر الحياة الزوجية، هذا يكسر البيت، هذا يدمر الأسرة، لأن أحيانا الناس يعني بشر يصيبون ويخطئون. فقضية أنك تدخلين بخصوصيات زوجك أعتقد بأن هذا يعني أوصلك إلى هذه المرحلة، وقد يوصلك إلى مراحل أخرى. ولذلك كثير من النساء يعني دمرت الأسرة بسبب مثل هذه الحركات أو مثل هذه الطريقة من خلال التفتيش والتنقيب وإساءة الظن. وقد يكون الزوج بريء، يتحدث مع امرأة مثلا موظفة عند مثلا زميلته في العمل، مثلا أتكلم يعني على واقع، أنا ما أقول يعني زمالة ولكن على واقع. فلذلك أختي الفاضلة اتركي هذا الأمر، وكل امرأة عليها أن تتقي الله وأن تحافظ على بيتها وعلى أسرتها، وأن تبتعد عن مثل هذا التجسس وهذا التحسس وهذا التلصص على الزوج وعلى خصوصيات الزوج. وكذلك العكس بالنسبة للزوج، كذلك يتقي الله ويحسن الظن بامرأته. أم مريم من دبي تقول: عندي أخت صديقتي مريضة بالسرطان، عليها قضاء 5 أيام من رمضان اللي قبل الماضي، والآن هي تستعمل الكيماوي والدكاترة منعوها من الصيام. تقول: يا شيخ، هل تطعم مثلا أو يلزمها القضاء بالنسبة للأيام الخمسة؟ أم مريم بارك الله فيك وشفى الله هذه المرأة وعافاها وكتب الله أجرها. أخت الفاضلة، إذا منعها الأطباء منع كامل، قالوا أنت ممنوعة من الصيام من خلال المعطيات الموجودة عندهم، خلاص تنتقل إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا قالوا لا، أنت في فترة العلاج، فترة أخذ الكيماوي ممنوعة، وبعد ذلك تستطيعين تقضي ولا تطعم، تقضي الأيام الخمسة ولا تطعم، بارك الله فيك، وصلي له هذا الجواب، قولي له تقضي هذه الأيام ولا تطعم. لماذا؟ لأنها قادرة على القضاء، فالله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما والله الأطباء قالوا لا، أنت ممنوعة، حالتك الصحية ما تسمح، خلاص تنتقل إلى الإطعام. أم أوس من ليبيا تقول: هل العقيقة ممكن نشتريها ونعطيها أناس مستحقين، أو لابد من يعني توزيعها؟ أختي أم أوس من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي العقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. والمقصود أختي الفاضلة أن العقيقة هي افتداء نفس بنفس. فلما يذبح الوالد الأب العقيقة كأنه افتدى نفس بنفس، ولذلك لا بد من إراقة الدم. ما يصلح تروحين للجزار وتقولي لي عطيني لحم وتوزعين بنية العقيقة، ما يصلح، هذا صدقة. أما العقيقة فتذبح ويراق الدم شكرا لله عز وجل الذي وهب لكم هذه النسمة، هذا المولود. وبالنسبة للحم، لو وزعتوه كله على الفقراء والمساكين يجوز، ولو أكلتوه كله يجوز، ولو دعوتم عليه الأرحام وجمعتم عليه الأقارب يجوز، ولو قسمتوه 3 أثلاث كل هذا جائز. العبرة بإراقة الدم شكرا لله عز وجل. حسين من الشارقة الإمارات يقول: صلى الإمام العصر 4 ركعات بدون تشهد أول، ولما سجد الإمام سجود السهو قبل السلام لم أكن قد أكملت الصلاة الإبراهيمية وصلت إلى منتصفها وتابعت الإمام وسجدت معه السهو، هل تصح صلاتي وماذا يلزمني؟ حسين بارك الله فيك، بالنسبة لصلاتك إن شاء الله صحيحة ومتابعتك للإمام هذا هو الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كنت أنت في منتصف التشهد الأخير والإمام سجد للسهو أنت تتابعه ما تستمر في التشهد بارك الله فيك، ويتحمل عنك هذا ولذلك ما فعلته صحيح بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول عندي ولد توفي والده وهو صغير، أنا ما أحسن تربيته والآن عمره 30 سنة يسب ويلعن ولا يصلي إلا أحيانا، ماذا تنصحني؟ يا أم محمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهدي ابنك وأسأل الله تعالى أن يهدي جميع شباب المسلمين. أختي الفاضلة، يعني جميل أنك اعترفتي، جميل أنك اعترفتي بأنك ما أحسنتي تربيته أهملتيه، وهذه نتائج عدم التربية، هذه مخرجات عدم التربية، ولذلك ابنك طلع عاق يسب والعياذ بالله ويشتم ويضيع الصلوات. فلذلك الآن يجب عليك أن تتدارك هذا الأمر أولا بالدعاء، كثرة الدعاء لله عز وجل، لأن الدعاء مما يعني قال الله عز وجل فيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك من أهم ما ينبغي عليك الآن الإكثار منه الدعاء في صلاتك وفي خارج صلاتك، واحرصي يا أختي الفاضلة أن تختاري الأوقات التي مظنت إجابة الدعاء مثل السجود، الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة وأنت في البيت مثلا، عند نزول المطر مثلا، حالة الانكسار والانطراح، يعني يكون عندك حالة تذلل يا رب أصلح ابني، بعد عصر يوم الجمعة إلى الغروب مثلا، احرصي على هذا بارك الله فيك. الأمر الثاني، حاولي أن يعني تتوددي إلى ابنك وتتلطفي معه وتخاطبين بلطف ورقة ويعني تحاولين أن تستدري عاطفته، يا بني يا ابني يا كذا، هذا أسلوب جميل يؤثر في الابن. ولذلك حاولي قدر المستطاع أن تستعطفيه من خلال كلمات وعبارات، أنا أمك، أنا خايفة عليك، أنا لا أريد لك النار، أنا لا أريد لك العقوبة العاجلة ولا الآجلة، بهذا الكلام. الأمر الآخر، ممكن يا أختي الفاضلة أن تختاري له ولو لم يشعر هو أصدقاء، يعني من أكيد عندكم أقارب شباب بسن صالحين مثلا، توصينهم زوروا فلان، خذوا معكم المسجد، خذوا معكم عمرة إلى مكة مثلا، أو مثلا إمام المسجد اللي عندكم يعني يخبر بأن في ولد هنا شاب في 30 من العمر يحتاج إلى 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 مثلك وأمثالك، يزورونه يسلمون عليه يتفقدونه، ما شفناك في المسجد أين أنت مثلا، يساعدونه إذا كان عنده مثلا مشكلة معضلة محتاج أمر معين، هذا كله بإذن الله تعالى يكون سبب من أسباب عودته إلى الحق، والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله من الجزائر تقول يا شيخ عندي أخ عائق ويبيع الأقراص المهلوسة والمخدرات، ووالدي هداه الله من خوفه منه يسانده ويطيعه في بعض الأمور، وأنا لا أتحمل رؤية والدتي تحت الضغط ولا أقبل بهذا المال الحرام في منزلنا، أقوم بنصح الاثنين ومرات يرتفع صوتي على والدي لما يعني أنهاه عن هذا المنكر من غير قصد، ووالدي يقول شوفي واسكتي، قصد ما أتدخل ولا أنهاهم، هل كلامي مع والدي يعتبر عقوقا؟ أختي أم عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي والدك ويهدي أخاك، لا شك بأن ما يقومان به من عمل منكر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة من بيع المخدرات والحبوب المهلوسة وما يكسبانه سحت والعياذ بالله، يأكلانه حرام، نسأل الله العافية والسلامة، وفيه تدمير لشرائح في المجتمع يعني مهمة جدا وهي شريحة الشباب على وجه التحديد، ولذلك عليهما أن يتقي الله عز وجل وأن يكسب الكسب الحلال قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قل جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. فعليهما أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يبتعد عن مثل هذه المسالك والطرق الخبيثة والسيئة والتي تجر العار عليهما في الدنيا والنار يوم القيامة، نعوذ بالله. أمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لك ما دمت أنك أنكرت وبينت ووضحت، يكفيك هذا، يكفيك هذا، إلا إذا وجدت فرصة مناسبة حاولي تدخلين على الوالد بدخول فيه لطف وفيه تظهرين فيه الرحمة على الوالد والخوف عليه. طيب، لكن أنت أديتي الرسالة وأنت أقمت الحجة وأعذرت إلى الله عز وجل بكلامك ونصيحتك وكذا، وطبيعي ما دفعك إلى رفع الصوت إلا الخوف على والدك والخوف على أخيك، فإن شاء الله ليس هذا عقوق، هذا من باب العقوق، لا يعد عقوقا. لكن أختي الفاضلة أديت الذي عليك، لكن متى ما وجدت فرصة خاصة إذا انفردت بالوالد تقولي له هذا الكلام، قولي له لا تخاف، خف من الله عز وجل، ابنك هذا إذا خفت من الله، إذا خفت من الله عز وجل ابنك هذا سيكون طوع إشارتك بإذن الله، والله عز وجل يلقي رهبة في صدره وخوف في قلبه تجاهك. أما إذا خفت من ولدك طبيعي، من خاف من الناس ولم يخاف من الله أذله الله وأخزاه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يهديهما وأن يهدي جميع المسلمين. أمة الله من أسبانيا تقول توفيت أمي منذ شهر، و تقول هل يجوز إعطاء ثياب الميت للفقراء، لأن أمي لما كانت على قيد الحياة كان فيها الزهايمر، وكنت أقول لها نعطي ثيابك بعد وفاتك، فكانت تزعل ولا ترغب بذلك. تقول يعني هل يجوز هذا. أختي أمة الله من أسبانيا رحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم، بالنسبة لثياب الوالدة هذه ضمن التركة، فإذا استأذنت جميع أخوانك وأخواتك ممن ورث الوالدة وأذنوا لك، نعم تصدقي بها، لأن الوالدة لما استأذنتيها كانت في حالة غير طبيعية فيها الزهايمر كما ذكرتي، ولذلك هي لا تعقل هذه المعاني، لا تعقل، فخذوها وتصدقوا بها على الفقراء والمساكين. أما إذا كان الورثة يقولون لا نبيع هذه الثياب ونحصل على ثمنها ونتوزع، نوزع ثمن الثياب بين الورثة، هذا يحق لهم ذلك، لأن هذه من التركة، هذه من التركة. فإذا أذن الجميع بالصدقة تولي هذا، ولا عبرة بزعل الوالدة في وقت حياتها لما كانت مريضة. بارك الله فيك. أبو سفيان من ألمانيا يقول أنا أشتغل في ألمانيا، لدي مبلغ جمعته من خلال عملي لمدة 3 سنوات، شهريا أبعث مع إخواني هنا في ألمانيا مبلغ شهري لإخوتي في سوريا، هل تعتبر هذه زكاة ولا حاجة لإخراج زكاة المال، أم يجب علي إخراج الزكاة عدا هذه المبالغ التي أرسلها لإخوتي كراتب شهرية لمساعدتهم في سوريا لضيق الحال؟ أبو سفيان بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أخي الفاضل، الزكاة ركن من أركان الإسلام وتحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. أنت اللي فهمت أنا من سؤالك أنك لما تدفع المساعدات الشهرية لإخوانك تدفعها على بنية المساعدة، ما دفعتها بنية الزكاة، فما ذهب هذه مساعدات وصدقات وتبرعات منك، أما الزكاة فيجب عليك أن تخرجها من خلال الطريقة الشرعية. إذا كان عندك مال بلغ النصاب فإنك تخرج ربع العشر، يعني تقسم هذا المبلغ على 40 وتعطيه من يستحق الزكاة ممن ذكر الله عز وجل، ذكرهم الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين الآية. فإذا كان إخوانك سواء كان إخوانك الذكور وأخواتك الإناث فعلا فقراء أو مساكين أو غارمين، يعني عندهم ضيق حال، ضيق في العيش، ما عندهم قدرة على توفير يعني الضروريات أو الحاجيات، أيضا هؤلاء أولى بزكاتك من غيرهم، هذا أولى أخوانك وأخواتك بزكاتك من غيرهم. أما إذا كانوا مغتنين عندهم غنى الحمد لله وكذا وأنت تساعدهم شهريا، لا ما تعطيهم من الزكاة. اللي ظهر لي من سؤالك بأن أخوانك وأخواتك في سوريا محتاجين ويمرون بضائقة مالية تصرف لهم شهرين، هذه تبرعات اللي ذهبت تبدأ من الآن تعطيهم من زكاة مالك بنية، تستحضر النية أن هذه زكاة ركن من أركان الإسلام. بارك الله فيك. هشام الشيخ أحمد من السودان يقول: في مسجدنا في رمضان بعد صلاة العشاء لا يصلون سنة العشاء بحجة أن هناك تراويح أنها تكفي، يعني ما حكم ذلك؟ هشام من السودان بارك الله فيك، يعني من أهل العلم من ذهب إلى أن سنة العشاء يعني تدخل ضمن صلاة التراويح، سنة العشاء البعدية تدخل ضمن صلاة التراويح، يعني الركعتين الأوليين يجمع فيهم الإنسان عملين بنية واحدة، أو عفوا نعم عملين بنية واحدة، وهي صلاة السنة تكون سنة العشاء البعدية، وأيضا ركعتين صلاة التراويح. الذي يظهر يا أخي الفاضل بارك الله فيك بأن سنة العشاء البعدية آكد من صلاة التراويح، آكد من صلاة التراويح، تسمى السنة الراتبة، ولذلك المشروع لإمام المسجد أن ينتظر حتى يصلي الناس السنة الراتبة ثم يقوم ويصلي صلاة التراويح. لكن إن قام الإمام لا تخالفون الإمام ولا تنفردون عنه، فصلوا معه، إذا قام الإمام مباشرة صلوا مع الإمام ولا تنفردوا عنه. بارك الله فيك. الأخت هيام من الأردن تقول: ما حكم الذي ينذر وما يوفي بهذا النذر؟ هيام من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للنذر لا شك بأنه عبادة من العبادات وقربة من القربات لا يكون إلا لله، ولذلك من أراد أن ينذر لا ينذر إلا لله، يقول لله علي. أما من نذر إلى القبور، من نذر إلى الأضرحة، فهذا قد أشرك بالله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قضاء الله شيء، لا يرد من قضاء الله شيء، والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، ما وجبت عليه بأصل الشرع، ولذلك من العلماء من ذهب إلى حرمة النذر ويجب الوفاء به، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى كراهية النذر ويجب الوفاء به، لأن الله تعالى قال يوفون بالنذر، قال تعالى وليوفوا نذورهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الأمر الآخر بالنسبة لمن نذر ولم يوفي بنذره يسأل لماذا، فإذا قال والله أنا عجزت عن النذر، نذرت نذر مبالغ فيه وما أستطيع الوفاء به، يعني شخص قال لله علي إن شفى الله مريضي أتصدق بمليون دينار أردني مثلا، لأنك أنت السائلة من الأردن وهو فقير ما عنده شيء، كيف يأتي بمليون دينار؟ ها، فيروح نقول له أطعم 10 مساكين، يعني ينتقل إلى كفارة اليمين، في الراجح من أقوال أهل العلم. الشخص قال لله علي إن رد الله غائبي أذبح مثلا 100 بعير، هو فقير ما عنده قدرة، فينتقل إلى كفارة اليمين. أما إذا تقولين لا ما أوفى بنذر هكذا ترك النذر وتعمد عدم الوفاء به، فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وخطر عليه من أن يبتليه الله عز وجل بعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. كيف هذا الإنسان يقول يا ربي إن شفيت لي مريضي أصوم 3 أيام وشفى الله مريضه وما صام، يا ربي إن رديت غائبي أذبح ذبيحة لك أوزعها الفقراء المساكين رد الله غائبه وترك هذا متعمد، يا ربي إن حصل لي كذا بفعل كذا والله عز وجل يسر له ووفقه وهداه ولا يفعل، أشك بأن هذا نقض للعهد بينه وبين الله، نسأل الله العافية والسلام. هذا على خطر يا أخت الفاضل، لكن لا بد من هذا التفصيل، لأن من الناس من يعجز عن النذر، نقول له روح وأخرج كفارة يمين. أم مازن من عمان تقول: زوجي يا شيخي يدخن وحاولت أني أنصح وأمنع لكن دون فائدة، وفي قلبه نية أن يترك هذا الشيء، لكن يرجع مرة ثانية ويقول لي ليس هناك نص شرعي يقول بأنه حرام، هو قادر على تركها مثلا، حاول تركها يجلس أسابيع ويعود، ما هي النصيحة له؟ أم مازن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على هذا الاهتمام بزوجك والحرص على هدايته وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لمسائل الحلال والحرام، ليس عندنا في نصوص القرآن والسنة على أن كل شيء محرم لا بد أن ينص عليه بعينه، أو أن كل شيء مباح لا بد أن ينص عليه بعينه. يعني مثلا لو سألت زوجك أنت تأكل البرتقال؟ بيقول نعم. طيب البرتقال عندك حلال؟ بيقول نعم. طيب أين الدليل على أن البرتقال حلال؟ يمكن يجاوب يقول لي أنا هذا من الطيبات. ما شاء الله أحسنت، زوجك فقيه مثلا. طيب بالنسبة للخبائث، أكرمكم الله، أكرم الله كل من يشاهدني، هل إنسان يشرب البول مثلا؟ بول الإنسان هل يشرب؟ يقول لا، ما يجوز وحرام. لماذا؟ يقول لأنها من الخبائث ومن النجاسات. طيب وين الدليل على أن ممنوع شرب البول مثلا؟ أكرمكم الله، ما فيه. ولذلك الله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلذلك لما يقول زوجك ما في نص، هذا كلام يعني كلام عناد مناكفة فقط، ولذلك الواقع يكذب مثل هذه الدعاوى. فليس كل يعني شيء مباح عندنا في الشريعة وحلال منصوص عليه بعينه أو باسمه، ولذلك هذه قاعدة في الشريعة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك أختي الفاضلة، الآن لو سألت زوجك هل المدواخ أو هل الدخان هذا اللي يشربه هذا من الطيبات ولا من الخبائث؟ يعني يتكلم بتجرد، سيقول من الخبائث. أكبر دليل الآن، أفترض هذا زوجك الآن دخل المطبخ وبيده السيجارة ويريد أن يرميها، يرميها في مكان في طعام ولا أكرمك الله في الزبالة؟ يرميها في الزبالة. ها؟ ما شفنا أحد والله أراد أن يتخلص من بقية السيجارة ويضعها في مكان محترم، يضعها أكرمكم الله في المجاري الصحية، يضعها في سلة القمامة، أو يضعها تحت قدمه ويدوس عليها، صح ولا لا؟ وهذا أكبر دليل على أنها من الخبائث. الشيء الآخر، الأطباء مجمعون على أن الدخان مضر، مضر، الدخان مضر، جميع الأطباء. جيبي لي طبيب يقول الدخان نافع مفيد مثلا. ذكر الأطباء يعني عدد مهول من الأمراض بسبب الدخان، مهول بسبب الدخان. ولذلك الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، نبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله. وهذا الذي يموت بسبب الدخان يخشى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المنتحرين، ومنهم الذي يتحسى سما يوم القيامة في النار، يتحسى هذا السم الذي قتل به نفسه متعمدا. فلذلك هذه شرب الدخان هذه سموم، هذه بلايا. زوجك ادعي له بالهداية، ويجب عليه أن يعني ينعتق عن هذا الضعف والعجز. يعني الآن لو راح للطبيب وقال له لا تأكل اللحم الأحمر مضر لك يسبب لك مشاكل، امتنع عنه. الدخان أشد من اللحم الأحمر من حيث الضرر، وما يسببه الدخان من أمراض وسرطانات عافانا الله وإياكم. ولذلك يجب أن ننعتق عن هذا الضعف. سيجارة تهزمه، سيجارة تهزم زوجك، يقول يصبر أسبوع ويعود إليه مرة ثانية، كيف تهزم السيجارة؟ وين عزيمته؟ وين إرادته؟ وين قوته؟ وين يعني إرادته اللي الله عز وجل أعطاه إياه؟ عليه أن ينعتق عن هذا الضعف يذهب ويزور عيادة. أعتقد أكيد يعني عندكم عيادات لمكافحة التدخين يعطونا طريقة وبرنامج يمشي عليه، وبإذن الله يتخلص من هذا. والمدخن ليس فقط مؤذي لنفسه، بل مؤذي لكل من حوله، مؤذي لمن كل حوله. أنا قرأت تقرير طبي بأن الذي يستنشق دخان الدخان الذي ينفثه هذا المدخن أشد ضرر من هذا المدخن، أشد ضرر من هذا الدخان الذي يدخل جوف المدخن، ولذلك هذه أذية للآخرين. الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأسأل الله تعالى أن يهدي، ادعي له، قولي له خل عندك عزيمة، يعني عندك إرادة، استنهض همتك وروح إلى العيادة، عيادات مكافحة التدخين، وبإذن الله يعطونك برنامج. إذا كان والله تقول أنا غير قادر، في رجال ونساء ولله الحمد عندهم من العزيمة والقوة والقدرة اللي تركوه في لحظة وما رجعوا إليه، ما رجعوا إليه. فلذلك أختي الفاضلة، أغلب العلماء الآن يفتون بحرمة الدخان، أغلب العلماء يقولون الدخان حرام. أول ما ظهر قالوا مكروه مكروه، لكن لما ثبت ضرر الدخان وأنه سبب من أسباب هذه الأمراض بدأ يفتون بالحرمة، لأن لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه ولا يجوز الإنسان أن يؤذي نفسه. أسأل الله تعالى أن يمن على زوجك بالهداية وأن يترك هذا الأمر. أم عبد الله من الإمارات تقول: يا شيخ، يعني زوجي دائما يحرجني ويطردني من البيت ويتكلم دائما بالطلاق، وآخر مرة حلف أن يطلق ولكن كلمة الطلاق دائما على طرف لسانه كما يقول، وقال لي شيلي ملابسك وروحي بيت أبوك، والحين يا شيخ ما هو الحكم بيني وبينه؟ هل أنا حلال عليه أم حرام؟ أختي أم عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، لا شك بأن مثل هذه التصرفات يدل على حياة عبثية وفوضوية يعيشها مثل هؤلاء الأزواج، هدانا الله وإياهم. فهذه هؤلاء الأزواج اللي دائما الطلاق على طرف لسانهم كما يقولون، في الواقع هؤلاء يعني يسمحون لي، لديهم عجز عن قضية حل مشاكلهم بشكل طبيعي، فهو يلجأ أول ما يلجأ إلى الطلاق كتهديد، ويجعل خيار أولي في حل مشكلة أو مصادرة رأي زوجته مثلا، أو مصادرة مثلا الأشياء اللي مطروحة في البيت. وهذا يدل على عجز بالمناسبة. الإنسان اللي يلجأ للطلاق وما عنده القدرة على الأخذ والرد والنقاش والحوار، هذا عاجز، هذا ضعيف. يسامحوني هؤلاء لما أقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله تعالى ما جعل الطلاق حل أولي لعلاج الخلافات الزوجية، جعل الطلاق إجراء أخير ونهائي وآخر ما يفكر فيه الزوج، آخر ما يفكر فيه الزوج أنه يطلق. ولذلك في سورة النساء جاء ذكر النشوز، نشوز المرأة، ما قال طلقها، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني الزوج جاءت الشريعة فأعطته مجموعة من الحلول وتعطيه يعني يطيل النفس معها، وإذا ما استجابت الزوجة يلجأ إلى قضية إدخال أطراف من خارج البيت، يعني المشكلة في بدايتها داخل البيت. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم. والله الحكمان قالوا بأن بالنسبة لهذين لا يمكن أن يجتمع، يطلق طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. أما هذه الفوضوية والعبثية هذه ليست من دين الله في شيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أتعجب والله من رجل محترم يقول الزوجة اطلعي خذي ثيابك وروحي بيت أهلك، أو مثلا يحرجها بكلام أو يجرحها بكلام. أين وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك في زوجتك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وهذه متى قالها؟ في حجة الوداع وهو يودع صلى الله عليه وسلم الناس. هذه المرأة وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك أنك تعتني بها. كيف يعني يليق برجل محترم يقول لزوجته اطلعي في الشارع أو خذي ملابسك وروحي بيت أهلك؟ هل هذا يليق؟ هذا له حالات وظروف خاصة، أما عند أدنى سبب يقول اطلعي، هذا لا يجوز. وهذا يعني خلل في 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 شخصية الزوج اللي يمارس مثل هذا النوع من التعامل مع زوجته. ولذلك أختي الفاضلة، أنت تقولين الطلاق على طرف لسانه، ما يصلح هذا في فتوى هكذا على الهواء، تذهبين إلى المحكمة، تذهبين أنت وإياه إلى المحكمة وتعرضون أمركم عند القاضي. اعرضي أمرك عند القاضي، أنت ما تدرين الآن تحلين له ولا تحرمين عليه، قد تحلين له قد تحرمين عليه، وهذا من الذي يبين؟ القاضي، بعد ما يجمعكما ويسأل عن طريقة الطلاق وكم طلق وكم متى حصل وما هي الحالة التي كنت عليها مثلا، أو تذهبين إلى مفتي من المفتين أنت وزوجك وتجلسين عنده ممن يتصدى لموضوعات الطلاق وهو يعني ماهر ويعني متقن لقضايا الطلاق ومجتهد، تذهبون إليه وتجلسين معه، وإلا ما يصرح يا أخت الفاضل أن أعطيك فتوى هكذا على الهوى، لكن عموما وقدمت نصيحة لك وقدمت نصيحة لزوجك، وأسأل الله تعالى أن يفتح عليه. فائزة العبيدي من الأردن تقول عندي 4 بيوت وعندي 3 أولاد وبنات 2، واحد من الأولاد ساكن معي وبنت واحدة ساكنة في البيت الثاني، والبيت الثالث أدفع إيجارة لولد اللي ساكن في عمان، يبقى البيت الرابع عايشين منه، والله يدوب مدبرين عيشتنا مع العلم بموافقة الباقين إذا ما في زيادة عندي، هل يجوز زكاة الدار المستأجر؟ أختي فائزة من الأردن بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك وبارك الله في ذريتك. بالنسبة لي أي عقار أو عين مستأجرة يعني وضعت للاستثمار لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في الأجرة، الزكاة في الريع مثلا، فأنت ما عليك زكاة في هذه البيوت بارك الله فيك، وإنما تزكين الأجرة، فإذا قبضت الأجرة تستقبلين بها سنة جديدة، إن بقيت وقد بلغت النصاب تزكينه، إن صرفتيها واستهلكتيها ما عليك زكاة، واللي يظهر بأنك تستهلكين الأجرة كما ذكرتي يعني ما عندك إلا هذا المصدر من الدخل وتوزعينه يعني على بيتك وعلى أولادك ما عليك زكاة ولله الحمد والمنة. أم ماريا من العين الإمارات تقول ما حكم الحق من المجهري وأطفال الأنابيب وما هي الضوابط الشرعية لذلك؟ أختي أم ماريا من العين، بالنسبة للمرأة التي لا تستطيع الحمل وذلك لوجود إشكالات صحية عضوية عندها أو عند زوجها، وقرر الأطباء بأنه مثل هذه الحالات ما يمكن أن تحمل إلا عن طريق أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري، فيجوز ذلك بشرط طبعا أن تتولى عملية الحقن بالنسبة للمرأة طبيبة، وأن يتولى يعني ما يتعلق بالزوج، طبعا هذا ليس له علاقة في قضية يعني كون هناك طبيب، وإنما يعني العملية معروفة في قضية أخذ الحيوانات المنوية، فيبقى قضية إنه الذي يكشف على المرأة هي طبيبة، هذا والذي ذكره العلماء، وأيضا يغلب على الظن نجاح مثل هذه العمليات وعدم الضرر، فيكون لا بأس بذلك. أم غنيمة من الكويت تقول هل يجوز لي أن أتقاعد ما يسمى بالتقاعد الطبي؟ أشكي من هبوطات حادة في السكر، مرت بأزمة صحية تأثرت بها الأعصاب، خاصة أنني أقف لفترات طويلة يزداد عندي آلام الرجل والتنميل، مع العلم أنني معلمة. تقول معلمة أختي أم غنيمة من الكويت عافاك الله وشفاك وكتب الله أجرك، الجواب نعم، يعني بالنسبة لك أنت تعانين من مرض السكر السكري، عندك هبوط حاد، عندك إشكالات الآن بالنسبة لك، بدأت يعني هناك مضاعفات فيما يتعلق بالقدم الرجلين، التنميل، الشيء من هذا القبيل، لك الحق يا أخت الفاضلة أن تطلبي التقاعد الطبي، يعني مثل حالتك يعني قد تمرين بفترة صعبة جدا وممكن يهدد حياتك، يعني مسائل خاصة ما ضبطت السكري عندك إشكالات، عندك يعني بدأت الآن هناك مضاعفات، آثار جانبية، لك الحق يا أخت الفاضل، هذا ليس من التلاعب، هذا واقع، عندك مرض السكري وتقولين عندي حالات صعبة جدا من آثار المرض، لك الحق الكامل في أن تطلبي التقاعد الطبي. أبو مصطفى من العراق يقول ابني ما ذبحت له عقيقة وعمره الآن يعني تقريبا بعد شهرين يكمل 14 سنة، ممكن أذبح له الآن؟ أبو مصطفى بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز يعني أن يذبح الوالد العقيق عن ولده ولو كبر، ولو كبر، هذا أحد الأقوال وهو الراجح. فطيب أنك تذبح الآن، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية. أم علي من أمريكا تقول: أنا عايشة في منطقة في ولاية لا يوجد فيها مسلمين، لا يوجد لحم حلال، حتى الدجاج لا يوجد حلال، إلا أسوق خارج منطقتي مدة 3 ساعات أو ساعتين لأشتري الدجاج الحلال، هل آكل دجاجهم وليس مكتوب عليه حلال أم حرام؟ أختي أم علي من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لطعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، وذلك لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود، فدل هذا على جواز الأكل من ذبائحهم. الأمر الثاني، إذا والله ما في شيء يدل على أنهم يقتلون الدجاج أو بقية الأنعام أو يخنقونها مثلا أو يصعقونها، ما في شيء، فالأصل البراءة، تأكلين من دون سؤال. أما إذا اشتهر عندكم في الولاية اللي أنت تعيشين فيها بأنه لا، هؤلاء الدجاج يقتلون قتل أو يخنقون خنق بالماء مثلا أو يصعقون بالكهرباء مثلا، وكذلك بقية الأنعام، لا ما يجوز. إذا اشتهر عنهم هم يعلنون هذا الشيء ويعطون طريقتهم في قضية الذبح، يقولون نقتل ونخنق، ما يجوز، حرام. فممكن أنك يعني تذهبين إلى منطقة أخرى وتشترين اللحم، طبعا بسفر يعني تسافرين بالضوابط الشرعية. أبو محمد من عمان يقول: يا شيخ والدتي ما تصلي ولا تتطهر، ويوم أنصحها تقول لا أحب الماء ورائحتها من بعيد يعني تظهر، هل يجوز أجبرها على الاستحمام؟ أبو محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي الوالدة وأن يشرح صدرها وأن ييسر أمرها. الجواب نعم، لكن بلطف وبترفق مع الوالدة، وببيان بأن الله عز وجل أنزل الماء طهورا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب استعمال الماء كثيرا ويغتسل كثيرا صلى الله عليه وسلم. حاول أن تدخل له هذا المدخل يا أخي الفاضل، فقل له: أنت تحبين الله؟ ستقول لك نعم. فقل لها بأن الله تعالى أنزل لنا الماء حتى نغتسل فيه ونتنظف ونتطهر أيضا. تحبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ جزما ستقول لك نعم. قولي لها: النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نغتسل بالماء إذا يعني حصل موجب الغسل، حيض، نفاس، جنابة، أمرنا بأن نتوضأ بالماء عند الصلاة. وادخل عليها وقل لها بأن هذا الماء سبب من أسباب تكفير السيئات، فالإنسان إذا غسل وجهه فالوضوء خرجت كل خطيئة يعني كسبتها عيناه مع أشفار عينيه مع الماء، إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة ارتكبتها يداه مع أظفاره وكذلك رجليه. هذه الطريقة أعتقد تحبب إليها يعني قضية الاغتسال، وخاصة مسألة الصلاة غاية في الخطورة، الصلاة كيف تترك؟ فيظهر عند والدتك عندها إما جهل إما شبهة يعني لبس عليها، وقد يكون تسلط شيطاني عليها، لأن الشيطان ما يحب الروائح الطيبة، ما يحب الاغتسال بالماء، ما يحب الطهارة قصدي، فقد يكون تسلطت عليها الشياطين، فحرص عليها بارك الله فيك ورضي عنك. أم حذيفة من عمان تقول: زوجي مسجون وعندي 8 أبناء، 5 منهم ذكور و3 إناث، الحمد لله وبفضل من الله أحاول أن أعلمهم الدين الصحيح. مشكلتي مع الابن الكبير اللي عمره 17 سنة يخرج للمسجد، تعلم التدخين الإلكتروني من بعض الشباب، منعته من الخروج للصلاة، أمرته بأن يصلي جماعة هو وإخوته في البيت، لكن ضميري يؤنبني باللي سوي، هل أنا سويت خطأ أو صح؟ تقول عنده تلفون ومنزل في الجهاز بعض البرامج للأسف التي غير جيدة. أم حذيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية ويصلح لك الذرية، وما قمت به من تربية لأولادهم لأولادك في ظل غياب زوجك اللي ذكرتي بأنه مسجون، لا شك بأنك قمت بدور الأب وقمت بدور الأم وتحملت هذه المسؤولية، فأبشري بخير، أبشري بخير، أجرك مكتوب بإذن الله جل وعلا. وأختي الفاضلة، أكثري لأولادك من الدعاء، لا تستهينين بالدعاء، لا تستهينين أبدا بالدعاء في صلاتك بين الأذان والإقامة، في الثلث الأخير من الليل بعد عصر الجمعة. فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الثاني، حاولي قدر المستطاع ابنك هذا الكبير اللي عمره 17 سنة أن تزرعي فيه المسؤولية، تقولي له: أنت الآن أبونا، أنت الآن في مقام والدك، أنت الآن في كذا. هذا لا شك بأنه سيعطيه جرعة ودافع إلى أنه فعلا يستشعر هذه المسؤولية. فقولي له: إذا كنت أنت ترتكب مثل هذه الأخطاء، كيف الآن ترجو من إخوانك أن يكونوا صالحين؟ فهذا التلقين وهذا الاستهداف لابنك وتحميله المسؤولية وجعله يهتم بمثل هذا الأمر كفيل بإذن الله، يعني على أقل تقدير أنه يعني يبتعد عن بعض الأشياء المهلكة، عن بعض الأشياء المهلكة. يبقى قضية أنه يصلي في البيت إماما بإخوانه، ما عليك شيء ولله الحمد، خاصة وأنك تعتقدين أن خروجه مفسدة، خروجه إلى الصلاة ثم ذهابه مع هذه الرفقة السيئة وسبب إشكالات، لا تقلقين، ما فعلتي صحيح ولله الحمد. فحتى ينضج الولد وفعلا يبدأ يتحمل المسؤولية، بعد ذلك افتحي له يعني قضية، تأذني له في قضية الذهاب لصلاة الجماعة. وأسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يصلح ابنك وجميع أبناء المسلمين. الأخت أم عبد العزيز من العراق تقول: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين أو الصيام الذي إلى الشخص الذي لا يصلي أو يشرك بالله رب العالمين؟ أختي أم عبد العزيز من العراق، بالنسبة لكفارة اليمين لا تعطى إلا للمساكين من المسلمين، كفارة اليمين ما تعطى إلا للمساكين والفقراء من المسلمين. أما الذي يشرك بالله فكيف يعني يعطى كفارة اليمين؟ الذي يشرك بالله عز وجل هذا ما يعطى كفارة اليمين، وإنما تعطى كفارة اليمين للمسلمين. مسألة تارك الصلاة، إذا كان تاركا لها بالكلية أيضا لا يعطى، إذا كان تاركا لها بالكلية ما يصلي مطلقا لا جمعة ولا جماعة ولا في البيت ولا في المسجد، هذا ما يعطى. أما إذا كان يعني يصلي أحيانا في المسجد يصلي وغالبا يصلي في البيت، نعم يعطى إذا كان فقيرا أو مسكينا. جمال أحمد من تونس يقول: ما حكم قرض من بنك ربوي بمبلغ من المال من دون فائدة؟ يقول: أقترض 1000 دينار ويرجع لي 1000 دينار بعد مدة، أو أرجع أنا 1000 دينار بعد مدة. أخوي جمال بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرته أنك تقترض من بنك ربوي قرضا حسنا، تأخذ 1000 وترد 1000 وما في فوائد، ما فيش، حتى لو كان قرض يعني مصرفا ربويا يجوز لك أن تقترض منهم قرضا حسنا إذا ما وجدت من يقرضك، إذا ما وجدت من يقرضك وما في إلا هذا المصرف يجوز أن تأخذ منه بشرط لا يشترط عليك فائدة، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن. محمد أبو راوي من ليبيا يسأل، محمد يقول: أنا أقوم بصيانة كتب القرآن الكريم المستعملة في المساجد بقدر الإمكان، ومن ثم أرجعها للمسجد، وفي بعض الأحيان يعطيني القيم على المسجد بعض الكتب المستعملة والقديمة ويطلبون مني التصرف بها بحجة أن المسجد مملوء بالمصاحف، أقوم بإعطاء المصاحف لمن يريد القراءة أو لكبار السن الذين يطلبون مصاحف ذات الخط الكبير للتيسير عليهم لقراءتها، وأحيانا أعطيها للمساجد التي بالقرى في القرى البعيدة لشح المصاحف بها أحيانا، وأحيانا أرسلها خارج البلاد وأنوي بها الأجر والثواب لي ولوالدي، هل هذا عمل جائز؟ أخوي الفاضل محمد من ليبيا، شكر الله سعيك وبارك الله عملك، ولا شك بأن هذا العمل من الأعمال الجليلة التي فيها خدمة المصاحف، وذلك بتغليفها وتجليدها وترميمها وعدم تركها تهتري ويعني تتمزق، هذا عمل جليل، وهذا وسيلة من وسائل حفظ القرآن، فمأجور وتشكر على ذلك. وكذلك الكتب الشرعية، قضية أنك تتصرف بها وتنوي بالأجر لك لوالديك، نعم الأجر لك ولوالديك على هذا العمل، على هذا العمل. أما المصاحف فالأجر لمن أوقفها، المصاحف الأجر لمن أوقفها، وأما أجرك هذه العناية وهذه الرعاية وهذه الصيانة، هذا ونويت هذا لك ولوالديك، أجرك مكتوب بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو زيد من الإمارات بارك الله فيه يقول: كيف عقد النية لصلاة المسافر عند دخوله مع جماعة في مسجد على الطريق، ولا أدري هل هم في صلاة قصر أم إتمام؟ أبو زيد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر إذا وقف في الطريق في مسجد وأراد أن يصلي ودخل مع جماعة ما يدري هؤلاء هل يصلون صلاة مسافر أو صلاة مقيم، فإنه ينوي صلاة مسافر، ينوي صلاة مسافر. فإذا تبين أنهم يصلون صلاة مقيم يكمل صلاة ولا تضر النية، ولا تضر النية. بل بعض العلماء قال يدخل بهذه، يدخل بالنية العامة، يدخل بالنية العامة، فإذا كانوا مسافرين قصر معهم، وإذا كانوا يتمون أتم معهم. ولذلك هذه المسألة لا تؤثر فيها النية، ولا تشترط نية القصر في بداية صلاة المسافر، ما تشترط. واضح؟ يعني أفترض الآن مسافر يصلي لوحده، كبر على أنه يصلي ركعتين ثم أتم، صلاة صحيحة، صلاته صحيحة، بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، كثيرة جدا. أنبئ إخواني وأعيد وأكرر، عندي أسئلة كثيرة تصبرون علينا. من شروط قبول السؤال أن يكون ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، أن يكون سؤال واحد وأن يكون مختصر، وما نقبل الأسئلة الصوتية أو الأسئلة المرئية. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.